أنتم على تسعينات اف ام.
فنجان قهوتنا محوج، هنشربه ونتمزج. ساعات هنشربها سادة أو فرنسوية، وأوقات هنشربها عثمانلية، وكل مرة في مكان شكل. هنتكلم عنه وعن شخصية معروفة وليها أثرها على البشرية. انتظروني، هكون معاكم أنا منيرة حنفي لمدة نص ساعة أسبوعيا بتسعينات اف ام وعلى فنجان قهوة.
على فنجان قهوة مع منيرة حنفي، كل يوم سبت الساعة 5 مساء على تسعينات اف ام.
يا مساء الحب، مساء الجمال على كل مستمع راديو تسعينات اف ام. معاكم انا منيرة حنفي، وزي ما عودناكم كل يوم سبت من الساعة 5 للساعة 5:30، وموسم جديد من برنامجكم على فنجان قهوة. ونرجع تاني لبرنامجنا اللي جمعت فيه من الجدات نماذج علشان تكون قدوة لبنوتة محتاجة تفهم إنها مش عورة. هنتقابل كل مرة مع شخصية كانت في زمنها ضرة. هنتكلم عن الستات اللي كتبوا التاريخ بالجد والهمة. هنقول لكل البنات، حبي نفسك، خليكي في مجتمعك وردة، ما تقبليش تعيشي على الهامش وتداري وتقولي لأ مش قادرة. لازم تكوني زي جداتك، ليكي بصمة، وعشان تكوني كده لازم يكون عندك هدف وخطة. وعلى ما يخلص فنجان قهوتنا هيكونوا هم بطلات حلقتنا، هنتكلم عنهم وكمان هنتعلم منهم. وفنجان النهاردة فنجان هنشربه وانا بحكي لكم عن حلم مكملش، حلمت بيه بنت من جمهورية زفتة. هنتكلم النهاردة عن حلم العالمة سميرة موسى. اتولدت سميرة موسى في 3 مارس سنة 1917 في قرية سينبو الكبرى بمركز زفتة محافظة الغربية. سميرة هي أول عالمة ذرة مصرية، ولقبت باسم مسكوري الشرق. كانت أول معيدة في كلية العلوم بجامعة فؤاد اللي هي دلوقتي جامعة القاهرة. كانت بتتمتع بذاكرة فوتوغرافية، بمعنى أول ما بتقرأ الحاجة بتحفظها على طول. والدها كان بيتمتع بمكانة كبيرة بين أبناء قريته، وكان بيته بمثابة مجلس بيتقابل فيه أهل القرية يناقشوا فيه الأمور السياسية والاجتماعية. سميرة كان عندها أخت واحدة وأخين تانين. والدها في الوقت ده كان من الناس اللي كانت بتؤمن بأهمية التعليم، وما كانش بيفرق في الموضوع ده بين ولد وبنت. فمن أول لحظة أصبح عنده فيها أولاد قرر إن هو ده الاستثمار الصح. فأول ما بنته سميرة ابتدت يلاقيها متفوقة في القراية والكتابة كان بيشجعها. وأول ما خلصت التعليم الأولي في مدرسة قريتها في سينبو، قرر والدها إنه يهاجر للقاهرة. كانت وقتها يا جماعة الهجرة فعلا، يعني كان بيؤمنوا بأن ده هجرة، أنه يسيب بلده وينزل للقاهرة اللي هي مصر أم الدنيا. وفعلا ده اللي عمل والدها، أنه هو نزل القاهرة بولاده وابتدى يدخلهم المدارس اللي موجودة فيها، واستوطنوا حي الجمالية، وده كان من أكتر الأحياء القاهرة أصالة وعراقة، وتنزل الأسرة بمنطقة قصر الشوق، ورديت بجوار الحسين رضي الله عنه جارا وجوارا. ويشتري والدها ببعض أمواله فندق في حي الحسين علشان يبقى مدخل ليهم ويقدر يستثمر أمواله في القاهرة. سميرة تلتحق بمدرسة قصر الشوق الابتدائية، وبعدها بمدرسة بنات الأشراف السنوية الخاصة. والمدرسة دي يا جماعة اللي قامت على تأسيسها وإدارتها السياسية المعروفة والناشطة في الحقوق النسائية وقتها نبوية موسى. سميرة من أول ما دخلت المدرسة وفي جميع مراحلها التعليمية كانت بتحصل على المركز الأول، وفعلا تكمل مسيرتها وتحصل على المركز الأول في التوجيهية سنة 1935. وفي الفترة دي وبظروف الفتيات وبظروف الستات في الفترة دي، حصول بنت على المركز الأول بيعد شيء خارق للمألوف، وبيعد حدث جلل زي ما بيقولوا، لأن أصلا ما كانش بيسمح لدخول البنات امتحانات التوجيهية إلا من المنازل. والقرار ده اتغير سنة 25 بعد ما عملوا مدرسة الأميرة فايزة، أول مدرسة ثانوية للبنات في مصر. ولو عرفنا أن المدارس أو أن الحكومة كانت وقتها بتقدم معونة مالية للمدرسة اللي بيتخرج منها الأول في التوجيهية، هنعرف قد إيه كان فوز سميرة بالمركز الأول شيء مهم ليها ولمدرستها. وعشان كده السيدة نبوية موسى أنفقت المبلغ ده على شراء معمل كيمياء خاص لما عرفت إن سميرة هتنتقل لمدرسة حكومية، عشان المدرسة بتاعتها ما كانش فيها معمل. سميرة كانت نبغة من يومين، من يعني من وهي صغيرة، ومن ضمن الطرائف اللي بتقال عنها إنها أعادت كتابة كتاب الجبر بتاع الحكومة في سنة أولى ثانوي، وطبعته على نفقة والدها الخاصة ووزعته على زميلاتها بالمجان. ويجي أوان دخول سميرة للجامعة، وتختار سميرة أنها تخش كلية العلوم برغم أن مجموعها كان بيؤهلها لدخول كلية الهندسة. ومن أول يوم تلفت سميرة نظر أستاذها الدكتور مصطفى مشرفة، وهو أول مصري يتولى عمادة الكلية العلوم، وفضل معاها ومسندها لحد ما خدت بكالوريوس العلوم وكانت الأولى على دفعتها. ودافع الدكتور مصطفى مشرفة عنها عشان تتعين معيدة وبشدة بالرغم من احتجاجات الأساتذة الأجانب. تحصل سميرة على الماجستير في موضوع التواصل الحراري، وتسافر بعثة لبريطانيا تدرس فيها الإشعاع النووي، وتحصل على الدكتوراه في الأشعة السينية. سنة 48 تأسس هيئة الطاقة الذرية، وتوفد أو يعني تحرص على المناشدة بأن الهيئة تبعت ناس يتخصصوا في الذرة، لأن هي كانت شايفة أن هو ده المستقبل. سميرة موسى أنجزت رسالة الدكتوراه بتاعتها في سنة وخمس شهور، وقضت السنة الثانية في أبحاث متواصلة، ووصلت لمعادلة هامة جدا إنها ممكن من تفتيت معادن رخيصة زي النحاس تصنع قنبلة ذرية من مواد تكون في متناول الجميع. وطبعا ده ما لقاش إقبال عند العالم الغربي. كانت كمان من أحلام سميرة موسى إنها تقوم بعلاج السرطان عن طريق الذرة، ويصبح علاج السرطان بالذرة زي الأسبرين. وكانت رئيسة لمجموعة من اللجان العلمية المتخصصة في الطاقة الذرية والوقاية من القنبلة الذرية، ودي لجنة شكلتها وزارة الصحة المصرية. لحد هنا وهنطلع فاصل وتغيروا المحطة، خليكم معانا لسه حكايتنا ما خلصتش.
انت ليه كده بس؟ خس بكرة يجي الدور عليكي، في عريس من عندي ليكي. الكلام تصنيفه ايه؟ هل طبيعي؟ حلو هذا الأرض بيعي. الحياة مش للجواز، ما تقوليش كلمة عنوسة تتحرق حالا بجاز، هترضي تنسي أدوارك فهتعيشي في دور واحد. حياة مسخة، قبلتي تكوني كربونة لمية مليون كمان نسخة. انت عايشة عشان تشيلي، حتى مش محتاجة شيل، قادرة على الأحمال لوحدك حتى لو كان يوم تقيل.
ما بين حيطان صور كلام خلاكي
عايشة بجناح مكسور ناسية سماكي،
وانت اللي أصل النور قلبك وروحك.
انسي كلامهم زور وارمي وراكي،
لون فرحتك أحلى. من غير حسابات ما نستناش، اللي في علم الغيب فضيع من ابن حاجات. اولا نشوف مستقبلنا نريح بالنا ونبني كيان، ما نحسبهاش دي ليها اوان. قالوا فين عريس؟
بقيتي تستني ويطول بعده.
أصل النصيب بحالات صبرا هيجي،
وما هتجري وراه هيزيد عناده.
وتوهي في الرحلة في الحياة أجمل لو فكرنا نعيش من غير حسابات. ما نستناش اللي في علم الغيب، فضيها من ابن حاجات. أولى نشوف مستقبلنا نريح بل لو نبني كيان. ما نحسبها ليها هوا،
وفي الآخر بدل ما تكوني ليهم حلم قبلتي تكوني ليهم حمل فأقرب فخ زقوكي. سمعتي كلامهم البايخ؟ يا ريتهم يوم نفعوك. ارسمي الحلم في عيونك، انتي اكتر حاجة كاملة والحياة ناقصة بدونك. انتي مش سلعة في زمانك، اوعي تقبلي يوم بظلم. كوني اجمل شيء حصلك، كوني غيرهم، كوني حلم.
في الحياة اجمل لو فكرنا نعيش من غير.
انتم مع على فنجان قهوة مع منيرة حنفي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مرة تانية وبنكمل معاكم حكاية بنت جمهورية زفتة، أول عالمة ذرة مصرية. تسافر سميرة موسى لبريطانيا ومنها لأمريكا تدرس في جامعة أوكريدج بولاية تينيسي الأمريكية. وبنت زفتة ما تبهرهاش بريق أمريكا ولا تنخدع بمغرياتها، وتكتب لوالدها تقوله مفيش حاجة في أمريكا فيها عادات وتقاليد زي اللي عرفناها في مصر، كل حاجة عندهم ارتجالي. الأمريكان خليط من شعوب كتير، كتير منهم جم هنا ما عندهمش حاجة على الإطلاق. تصرفاتهم في الغالب زي تصرف زائر غريب بيسافر لبلد يعتقد أنه ليس هناك من سوف ينتقده لأنه غريب. وفي سنة 52 تستجيب الدكتورة سميرة لدعوة تسافر فيها أمريكا تاني، وهناك يطيح ليها فرصة تجري أبحاث في معامل جامعة سانت لويس بولاية ميزوري الأمريكية، وهناك كمان يعرضوا عليها تفضل وتستنى ويمولوا أبحاثها. لكن بنت الغربية ترفض الانحياز للغرب، فاتهم إنها بنت جمهورية زفتة، المركز اللي كون جمهورية مستقلة عن الاستعمار البريطاني، فمش ممكن تكون عميلة لأي قوة خارجية. وقبل ما ترجع مصر بأيام تكتب سميرة لوالدها رسالة تقول له فيها على اللي شافته من مفاعلات وتجارب، وتأكد له حرصها على إنها أول ما ترجع هتعمل حاجات كتيرة وجليلة لبلدها مصر. لكن قبل رجوعها بمصر بيوم تجيلها دعوة تزور فيها معامل نووية في ضواحي كاليفورنيا، بالتحديد في 15 أغسطس عام 1952. وهي راجعة من الزيارة دي وبين الوديان الصحيقة أو العميقة أو الصحراء كاليفورنيا تنحدر سيارتها بسرعة جنونية، وفي طريقها وهي ماشية العربية بسرعة رهيبة يفتح السواق الباب وينط منه، وتقع العربية في عمق منحدر جبلي شديد وتموت سميرة موسى ويختفي الساقق إلى الأبد. والتحقيقات اللي اتعملت في الموضوع ده بينت ان السواق كان عنده اسمه مستعار، وان إدارة المفاعل ما بعتتش حد ياخدها من هناك. ويعلق دكتور محمد الزيات مستشار مصر الثقافي في واشنطن وقتها ان كلمة حاجات كتيرة اللي جت في جوابها كانت تقصد بيها ان في قدرتها اختراع جهاز يفتت المعادن الرخيصة لذرات عن طريق التوصيل الحراري للغازات، ومنها تقدر تعمل قنبلة ذرية بأقل التكاليف. وبوفاة سميرة موسى نقدر نقول أنه اتقضى على حلم أن مصر تمتلك قنبلة ذرية في الوقت ده. في الوقت ده برضو في حادثة سميرة موسى أشارت أصابع الاتهام إلى دور كبير في مقتلها للممثلة المشهورة رأيا إبراهيم، والمعروف أن رأيا إبراهيم هي ممثلة يهودية الأصل، وكانت مشهورة جدا في مصر في فترة الأربعينات، وهجرت إلى إسرائيل بعد كده. هي الأول هجرت لأمريكا، وكانت تجمعها بسميرة موسى صداقة وطيدة. وبيقال وأنه ده ذكر في مذكرات رأيا إبراهيم اللي كشفتها حفيدتها بعد كده، إنها دلت المساعد على أبحاث سميرة موسى ونواياها الساعية لامتلاك مصر قنبلة ذرية. برغم وفاة سميرة موسى، إلا إنها حصلت على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1981 في عهد الرئيس أنور السادات، وفضلت ذكراها حاضرة بحياة قصيرة ومسيرة علمية أطول عمرا في دنيا العلوم، عشان تحط نفسها ضمن مصاف العباقرة. والمعروف عن سميرة موسى إنها كانت بتعشق القراية، وحرصت إن يكون عندها مكتبة كبيرة متنوعة. المكتبة دي تم التبرع بيها إلى المركز القومي للبحوث، كان فيها كتب من الأدب والتاريخ وكتب السير الذاتية للشخصيات القيادية والمتميزة. كمان سميرة موسى أجادت استخدام النوتة والموسيقى وفن العزف على العود، وكانت موهبتها الأخرى هي فن التصوير، وكانت مخصصة جزء في بيتها للتحميد والطبع، كانت بتحب التريكو وبتقوم بتصميم وحياكة ملابسها بنفسها. يعني كانت مش بس مركزة على مجالها العلمي، لا كمان كان عندها قراءات وكان عندها هوايات بتملى بيها أوقات فرق. ولحد دلوقتي الصحف بتتناول قصة وفاتها وملف قضيتها اللي لحد دلوقتي لم يغلق، ولكن أكيد احنا عارفين الظروف المحيطة بوفاتها كانت عاملة ازاي. لحد هنا ويجي معاد سؤال حلقتنا. سؤالنا بيقول: كيف يمكن خلق بيئة علمية مناسبة للمحافظة على العقليات العلمية المصرية؟ هستنى رسائلكم واتصالاتكم على 0-142-78-94. خلونا نطلع فاصل وتغيروا المحطة، لسه مكملين.
منبسه تعالي فوق عقلي وترتيباتي، يوم المقابلة فكرني بأول شغل في حياتي، مهندسين كتير جدعان وبيسعوا للوظيفة، خبرتهم في الحياة مفيش زي الورقة النظيفة، آخر سيفي في إيدي باسم نور عبد الكريم، ورقة مذكرات من نص وقعت بتاريخ قديم، نور كان الكبير على بنتين اتنين، بالمسؤولية عمره ما اشتكى طول السنين، صحابه دايما بيلوموا وضغوط كتير عليه، يا ابني هتعمل ايه بالعلم وبالدراسة هتبقى ايه؟ سؤال عارف إجابته في عمره في يوم محيره، أمه دايما في ظهره بتسنده وتصبره، بس فجأة مرض أبوه بقى ياكل فيه ويكسره، لازم الحق إخواته بيته قبل ما يخسره، نزل ورشة أبوه وقال للناس حنسى العلام، شهور وتقال عليه قسطة زي أبوه تمام، بسر كان بيذاكر والدكاترة قدروه، عرفوا ظروفه ومشاكله في الغياب استحملوه، يوم ما استلم الشهادة كان طاير فوق السما، مهندس ميكانيكا قد الدنيا، إنما خبر وفاة أبوه كان رصاص هتقتله، كنت الهموم من صغره قدرت يومها تصبره، الورقة لبتها وفعالي بقول ده مش هيقع، وللوظيفة خلاص اخترته لأنه جدع،
لأنا هتحط على الهامش ولا هقبل أكون عرف، دي الدنيا بتمشي عشان إحنا في نفس الصف، أنا بسبق بتحدى ظروف أنت ما بتعشهاش، ودوره هو لا يمكن يوم
معادي المقابلة جه متحمسين نشوفه، أسمع منه أكتر عن حياته وأحلامه وظروفه، بس المفاجأة كانت إن نور ما طلعش راجل، في بنت قدامي بتقول لي أهلا، ما بقتش فاهم، سألت باستغراب اسمك نور عبد الكريم، ردت عليا بابتسامة أهلا وإنت مين، سألت تاني ليك إخوات، ردت
أيوة بنات وأنا المسؤول عنهم من يوم ما أبويا مات،
اتصدمت من الإجابة نفس كلام السطور، وجوه عقلي ألف صوت بيقول لي مش معقول، إزاي كانت في ورشة، إزاي كانت سند، إزاي كانت رجولة لبنت أصلا
مش ولد. ازاي عمال رجالة يقولوا ليها يا ريصة؟ ازاي هقول اخترت ست اخترت مهندسة؟ جوايا صب ينكر السؤال قبل الإجابة، بينكر التردد وبيأمر بالاستجابة لصوت العدل فيا ويفكرني باختياري، عشان قدامي بنت يبقى هغير قراري. عيب وعار عليا وليها لازم اعتذر. ازاي ما بين افكار مريضة قديمة بتأثر؟ عقلت وديت لنور ورقة مذكراتها، قلت لها اني عارف كتير قوي عن حياتها. مبروك عليكي الشغل ومتأكد هتنجحي، واتمنى نكون صفحة حياتك فيها تفرحي.
لانا هتحط على الهامش ولا هقبل اكون عرف، الدنيا بتمشي عشان احنا في نفس الصف. انا بسبق بتحدى ظروف انت ما بتعيشهاش، دور هو لا يمكن يوم يكمل غير بدور هي.
انتم مع على فنجان قهوة مع منيرة حنفي على تسعينات FM.
لنا هتحط على الهامش ولا هقبل اكون عرف. رجعنا لكم مرة تانية وفكركم بسؤال حلقتنا، كيف يمكن خلق بيئة علمية مناسبة للمحافظة على العقليات العلمية المصرية؟ مستنيين رسائلكم، وفكركم تاني برقم تليفوننا عشان اتصالاتكم على 0-1-42-78-94. من الرسائل اللي جات لنا كانت بتقول منا محمد: بتوفير الدعم المالي لضمان تفرغ العامل، لا يجوز أن يتسول العلماء لضمان حياة كريمة ويعملوا في أكثر من مكان لتغطية نفقاتهم. وبالطبع الأماكن المناسبة وحدات أبحاث بجامعات مصر كارثة، خصوصا الجامعات الإقليمية. أنا معاك يا منا وبضم صوتي لصوتك. مفروض أن العالم يتوفر له دعم مالي مناسب يغطي كل أبحاثه ويخليه بس متفرغ لعملية البحث، وزي وطبعا الأماكن وتجهيزها. طبعا احنا شفنا في قصة سميرة موسى أن السيدة نبوية موسى مديرة مدرستها لما لقت أنها محتاجة مكان لمعمل أو مكان يكون فيه معمل، ما قصرتش ووفرت لها المكان ده. ميدو رحيم بيقول: دعم مادي أولا والأماكن المناسبة ثانيا. ده بيتفق في الرأي مع منا ومع اللي أنا قلته من شوية. دعاء رشاد بتقول: التعليم أولا وتربية الوالدين، يعني الأب والأم يتربوا الأول عشان يعرفوا يربوا. كل ده بيطلع بيئة صح تنفع لكل المجالات. هو اللي دعاء بتقوله مظبوط، ان لو الأب والأم عارفين يعني ايه أطفال ويعرفين ان هم دول الاستثمار الحقيقي، هيبقى فيه هيطلع لنا كل يوم عالم أو فنان. وده اللي عمله والد سميرة موسى في عصر كان تعليم البنات فيه صعب. هو استثمر في بنته ووقف جنبها في كل مراحلها التعليمية. دعاء الماحي بتقول: أهم من المادة الأم والأب التربية والتعليم، وأولا التربية. ريهام بتقول: البيت أهم بيئة، لازم تكون صحية وسليمة عشان لو الطفل عنده أي موهبة يسهل اكتشافها. أنا معاك يا ريهام إن البيت مهم، لأن هو ده البيئة اللي بينشأ فيها الطفل، يعني بنقول فيه إن هو بيبتدي فيه أول خطواته وأول ملاحظ لمواهب الطفل ده هي الأم، لأن هي أكتر حد بيحتك بيه خلال اليوم، فسهل عليها إنها تشوف ابنها مهتم بإيه وتبتدي توفره له. رانيا حسني بتقول: البيت والمدرسة عليهم دور كبير في اكتشاف المواهب العلمية والفنية والمحافظة عليهم. مهند محسن بيقول: المدرسة عليها دور كبير لأن الطفل بيقضي وقت طويل فيها، محتاجين نرجع المسابقات العلمية والفنية بين الفصول. ده فعلاً احنا للأسف الجزئية دي عندنا ما بقتش موجودة بالقدر اللي احنا تعودنا عليه. يعني مدارسنا زمان انا فاكرة كان بيبقى فيها مسابقة احسن شاعر، احسن ملقي في الإذاعة او احسن إذاعة، احسن مقالة. الحاجات دي ما بقتش موجودة دلوقتي. كمان كان بيبقى فيه دوري بين الفصول وبعضها جوه المدرسة في المعلومات العامة، والمسابقات دي كانت بتطلع مش بس بين الفصول في مدرسة واحدة، لا ده بين المدارس، وبيبقى دوري المدارس. ودي كان بيطلع منها طبعا بنقدر ان احنا نشوف فيها مواهب شعراء وكتاب قصة وناس بتروي وبتحكي، وطبعا دي للأسف ما بقتش موجودة دلوقتي عندنا. فليدة محمد بتقول المواهب العلمية هتظهر وتكتشف لما نبطل نلغي حصة الألعاب وحصة الموسيقى ومسرح المدرسة، ونلغي الرحلات المدرسية عشان المنهج اللي حصصه مش مكفية. فعلا أنا متفقة مع فريدة في كلامها، إحنا دلوقتي بقينا بنلغي حصص مهمة، حصة الألعاب، حصة الموسيقى، حصة اللي هي الحصص اللي هي لك يا عم مش مهم. مين قال إن دي مش مهم؟ بالعكس، الحاجات دي ولما كانت موجودة يا جماعة زمان طلعت لنا كتاب، طلعت لنا فنانين، طلعت لنا أدباء وشعراء. عدم وجود واهتمامنا، وطلعت لنا برضو ناس شاطرة في الرياضة، يعني طلعت لنا ناس كانت بتدخل الأولمبياد. عدم اهتمامنا بالكلام ده دلوقتي وصلنا إلى أن الجيل اللي بيطلع جيل ما عندهوش تذوق فني، جيل مش مهتم أنه يقرأ، جيل مش مهتم أنه يدور على المعلومة، جيل سطحي. طبعا الرحلات المدرسية اللي أصبحت قليلة وشحيحة خلت الجيل ده برضو ما عندوش فكرة عن بلده شكلها إيه ولا عاملة إزاي ولا عن أثرها ولا عن حكاياتها. إيمان مصطفى بتقول المواهب الفنية والعلمية تبان وتكبر لما ندي أولادنا حرية اختيار المجالات اللي يدرسوها والحاجات اللي يحبوا يقضوا فيها وقت فراغهم، مش لازم أولادنا كلهم يطلعوا محمد صلاح. والله إيمان حطت إيدها على برضو جزئية مهمة، إن مش كل الأبهات وكل الأمهات عايزين ولادهم بس يلعبوا كورة، لا في مجالات تانية. ممكن في ولاد ما بيبقوش بيحبوا الكورة ورافض إنه يلعب، فبالتالي عمره ما هيتفوق في اللعبة دي، في حين إنه هو ممكن يكون بيحب حاجة تانية، بيحب يرسم، بيحب يعزف موسيقى. فياريت ندي برضو ولادنا حرية اختيار الهوايات اللي هم يقدروا يتفوقوا فيها، ونقدر نكتشف ناس كتيرة، يطلع لنا بقى أدباء، يطلع لنا شعراء، يطلع لنا ناس بتلعب ميوزك حلوة. فادوا ولادكو حق اختيار الموهبة أو حق اختيار يقضوا وقت فراغهم ازاي. والحد هنا وخلص حكايتنا مع حلم ما اكتملش وكان نفسنا انه يكتمل. وزي ما قلنا التعليم والتربية ومساندة ولادنا في مواهبهم ومساندة ولادنا في تعليمهم، لان هم دول الاستثمار الحقيقي عشان يطلع لنا مش بس سميرة موسى، لا يطلع لنا اكتر من سميرة موسى. واشوفكم الاسبوع الجاي يوم السبت الساعة 5 للساعة 5:30، ومنيرة حنفي وعلى فنجان قهوة.
احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا ألف يوم بس احنا نحلم. مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا ألف يوم بس احنا نحلم. احلم معايا يا صديق تطوي الخطى أرض الطريق يهمني حلمي البريء مهما يكون يفضل بروحه جنبنا مهما يطول بينا الطريق لو حتى تهنا يا صديق يرجع له انا يضمنا على حلمنا على حلمنا على حلمنا.